بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لستم بحاجة إلى أن أحدثكم عن أهمية العلم وما يصل الإنسان بربه تبارك وتعالى، فإن الذي جمعكم في هذا المقام وهذا المكان هو شعوركم بأهمية مثل هذه المجالس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه اللحظات وهذه الأوقات فيما يرضيه تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحق، أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سميع عليم. حديثنا في هذه الدروس كما هو في الإعلان عن التعليم النبوي، عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته وأصحابه. وهناك يعني مقدمات مهمة يحسن بنا أن نتناولها قبل أن نتحدث حول تفاصيل هذا الموضوع. أول سؤال مهم هو حول طبيعة هذا الموضوع. حينما نتحدث عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، يتبادر إلى الذهن أن هذا الموضوع إنما يعني من يمارسون التعليم، فإننا نتحدث عن تعليم، وحينئذ هذا الأمر لا يهم إلا من كان يعلم. من كان يعلم سواء كان في حلقة في المسجد أو في جامعة أو في مدرسة أو نحو ذلك من وسائل ومجالات التعليم. ولهذا كثير من الناس يعني قد يعرض عن التوسع في مثل هذه الأمور أو القراءة فيها، لأنه يشعر أنها قد لا تعنيه أو قد لا تمس واقعه، والأمر ليس كذلك، فإن التعليم يمارسه كل الناس، وإن كان هناك فئة من الناس يمارسه بصورة أخص، كل من الناس يمارسون التعليم، وبالأخص من هم من أهل الخير وطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، حتى في غير المواقف التي يعني قد يبدو للإنسان أنه يمارس موقفا تعليميا. نحن في يعني حالات كثيرة قد نفصل مثلا بين التعليم وبين بعض مواقف العامة، مثلا كالخطابة والوعظ ونحوها، فالتعليم غالبا ما ينصرف إلى مثل هذه الحلقات والدروس العلمية التي يعني يجتمع فيها مثلا فئة من الطلاب، فئة من الحريصين على تعلم العلم واستماع مسائل معينة، أو ما يتم في المساجد والجامعات ونحوها. ولا شك أن هذه مواقف تعليمية، لكن مواقف التعليم أوسع بكثير جدا، فإن الأب مثلا، كل أب وكل أم يمارسون موقف للتعليم، هم يعلمون أولادهم أشياء كثيرة، يعلمون أولادهم ما يتعلق بأحكام الإسلام وأدابه، يعلمون أولادهم ما يسوغ فعله وما لا يسوغ فعله، يعلمونهم الأخلاق والأداب والسلوك، يعلمونهم أشياء كثيرة في مواقف الحياة. كما أن أيضا الآباء والأمهات يشرفون على تعلم أولادهم، وبالأخص في مثل مثلا أيام الامتحانات ونحو ذلك، ويساعدونهم على كثير من مواقف التعليم. الشاهد أن كل أب وكل أم يمارسون التعليم، وإن كان طبيعة دور الأب مثلا وطبيعة الأم تقتضي أن لا يكون موقف التعليم الذي يعلم فيه أولاده موقفا منظما موقفا مخططا له. يعني الأب لا، في حالات كثيرة لا يجلس مع ابنه ثم يجلس يشرح له الأحكام وتفاصيلها وما يتعلق بها، إنما وهو يسير وإياه مثلا في الطريق يأتي موقف معين فيعلمه بصورة عفوية، وهو في المنزل يسأل يثير قضية ما. فمواقف التعليم يتكرر كثيرا مع الأبناء، مثلا موقف التعليم يتكرر كثيرا في حياة كل منا وهو يقابل إنسانا ما. فلو أن أحدا منا مثلا رأى شخصا لا يحسن في الصلاة، فإنه سوف يعلمه ما يقع فيه من خطأ. رأى شخصا يفعل منكرا، رأى شخص يفعل أمرا لا يسوغ، قابله شخص وسأله سؤالا ما، شخص عرف أنه مثلا طالب علم، أو رأى عليه سمت وأثر أهل العلم، أو رآه في موقف هذا الموقف يوحي بأنه ممن يحمل علما، فسأله سؤالا، فإجابة هذا السؤال هو موقف تعليمي. الشاهد أن مواقف التعليم مواقف واسعة جدا، وليست خاصة بالمعلمين، يعني ليست خاصة بمن يتولى التدريس مثلا في مدرسة أو جامعة من الجامعات أو في حلقة من حلق العلم، إنما هو موقف يمارسه الإنسان في حياته. وبالأخص يعني من هو من أمثالكم، ممن هو طالب علم ويعني يشعر أن من مسؤوليته نشر هذا الخير ونشر هذا العلم للناس، فإنه يمارس التعليم في مواقف عديدة جدا، ولو لم يكن الموقف يعني موقفا تعليميا متكاملا ومخططا له كما يقال. ومن هنا فإن يعني دائرة احتياج الناس لهذا الموضوع واسعة، وليست خاصة ب يعني من يمارسون التعليم كمهمة رسمية، وإن كان هؤلاء أكثر التصاقا وأولى به. أيضا هناك أمر مهم أيها الأخوة الكرام، أن معرفة الإنسان لمواقف التعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم له آثار أخرى عديدة على الإنسان. فهو أولا يزيد الإنسان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وأمر عظيم جدا، ينبغي أن نذكر أنفسنا دوما بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته، بل كمال محبته، بل كونه صلى الله عليه وسلم أعلى محبوب بشري للإنسان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرتبطا بالإيمان. ومن هنا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني أمرا واحدا وقدرا واحدا، إما أن يوجد عند الناس أو أن لا يوجد، إنما هو مجال وميدان يتفاوت الناس فيه، فليس أمرا إما أن ننفيه أو نثبته فنقول أن فلان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما يتفاوت الناس فيه. وحينئذ لا يكتفي الإنسان بما يشعر أنه موجود لديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعني لا يكفي أن يقول أنا تحققت لدي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مهما امتلكنا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فإننا بحاجة إلى المزيد من ذلك. وهناك عوامل تزيد من محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وإعطائه المقام الذي يليق به صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يعين الإنسان على تحقيق هذا المعنى، تحقيق هذا الأمر، معرفته بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما يعني ازداد معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهديه، ازداد حبا له صلى الله عليه وسلم، وازداد توقيرا له صلى الله عليه وسلم، وازداد تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ومما يعني ينبغي التأكيد عليه هنا أن بعض الناس يعني يفصل أو يخلط بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المظاهر التي تدل على محبته صلى الله عليه وسلم. المحبة، حينما نتحدث عن المحبة نحن نتحدث عن أمر قلبي، أمر يجده الإنسان في قلبه. ولهذا لو رآك إنسان مثلا تعرفه، قد لا يستطيع أن يحكم عليك بأنك تحبه أو لا تحبه، ويعني ربما تكون أحيانا هذه الأمور محل مثلا نقاش أو جدل، أو يشك الإنسان في ذلك. أنت تعرف محبة الناس لك من خلال مظاهر معينة، لكن هذه المظاهر ليست إلا علامات ودلائل. المحبة هي شيء في القلب يجده الإنسان في قلبه، والكراهية شيء يجده الإنسان في قلبه. لا شك أن المسلم يتعبد الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته صلى الله عليه وسلم في أمره والانتهاء عن نهيه، وهذا الأمر من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته، وفي الوقت نفسه أيضا هو سبب من أسباب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. لكن أيضا هل هذا هو، هل هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد اتباع هديه وسنته؟ هذا أمر لا شك من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومما يزيدها، لكن أيضا من المهم أن نعي أن المحبة أمر قلبي، وحينئذ فالذي علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه صلى الله عليه وسلم بقلوبنا، وأن نرعى هذه المحبة بقلوبنا، وأن نعيشها دوما بقلوبنا، ثم أيضا سوف يكون من نتائجها اتباع الإنسان لسنته صلى الله عليه وسلم، اتباع الإنسان لهديه، طاعة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه. وهذه هي نتيجة للمحبة وفي نفس الوقت زيادة لها. لكن لا ينبغي أن ننشغل عن القضية الأساس وهي القضية القلبية. فمظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والأمر القلبي شيء آخر. ومن المهم أن نرعى هذا المعنى في نفوسنا، أن نرعى هذا المعنى القلبي وهذا الأمر القلبي في حياتنا. لما جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله متى الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير الصلاة ولا صيام. إنسان ليس عابدا، إنسان يعني عنده يعني خير، عنده حب لله ورسوله، لكنه يرى في نفسه أن ما تتطلبه الجنة من صلاة وصيام أكبر بكثير مما هو يعمل، فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام. ليس هناك يعني كثير صلاة ولا صيام ولا عبادة أعددتها أنا لهذا الأمر، إنما هو يعني محبة الله ورسوله، غير أني أحب الله ورسوله، أجد في قلبي محبة لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وكان يعني فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرحا عظيما، لأنه يعني فعلا يجعل الأجر العظيم والجزاء العظيم على هذا المعنى القلبي وعلى وجود هذا الأمر القلبي. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن دائما نتساءل ونذكر أنفسنا هذا الأمر وهذا المعنى، و يعني أن نعي جيدا أن من أعظم ما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم محبته، وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل لا يتم إيمان الإنسان إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. ثم يجب أن نعي أن المحبة أمر قلبي، وأن على الإنسان أن يتفقد هذا الأمر في قلبه، وأن يسعى لغرس هذه المحبة وتعميق هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن مجرد وجود المحبة لا يكفي. يعني الإنسان مثلا فيما يتعلم من أحكام قد يقول مثلا تعلمت أحكام الطهارة، وحينئذ إذا تعلمت لن آتي بشيء جديد مثلا، أو قد يقول تعلمت حكم هذا الأمر أو صفته أو ما يتعلق به وهذا الأمر، وحينئذ لن يأتي بشيء يعني جديد مهما تعلم. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يزداد، ومهما بلغ الإنسان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيبقى هناك مجال لزيادة هذه المحبة. هناك تقصير وجفاء من بعض المسلمين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة يعني شعورهم بأن مجرد فعله للسنة ومجرد اتباعه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المحبة. أيضا هناك جفاء قد يحصل عند بعض الناس نتيجة أن يعني ما يتعلق التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من مداخل الانحراف كما نعلم، فهناك عدد من المسلمين انحرفوا وفعلوا كما فعل يعني أهل الكتاب مع أنبيائهم، غلوا في يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وقولوا بقولكم أو بعض قولكم. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة يحذر أصحابه من أن يغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وجود هذا الانحراف والغلو وانتشاره قاد بعض الناس إلى الجفاء والشعور يعني بنوع بأن يعني صار هناك نوع من الشعور مثلا بأن الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته أن هذا علامة من علامات الانحراف، علامة من علامات مثلا أهل التصوف إلى غير ذلك. ولهذا يعني ربما لو تحدثت في بعض المقامات وبعض الأماكن عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، عن يعني قد تجد من لا يطمئن لهذا الأمر أو من لا يرتاح إليه، لأنه يعني انقدح في ذهنه أن هذا الأمر هو من شأن أهل التصوف والغلو. وحينما يقع الناس في انحراف يجب أن لا يقودنا هذا الانحراف إلى أن نقع فيما هو أكثر أو انحراف في الطرف المقابل. ويجب أن نحذر من أن يكون عندنا جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ما عند الآخرين من الغلو. وأؤكد أيها الإخوة على الأمر القلبي، لأن الأمر القلبي يعني أمر يجد الإنسان في قلبه، لا يعني يعذر الإنسان فيه. قد الإنسان مثلا يكسل عن اتباع بعض السنن، ونحن بشر ضعاف، قد يعني تقصر همته عن تعلم تفاصيل مثلا بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، قد يقصر في ذلك. لكن الأمر الذي لا نعذر فيه هو الأمر القلبي، هو أن تعيش قلوبنا محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتفقد قلوبنا دوما ما مدى تمكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبنا، وأن نشعر بأن هذا أمر من أمور الاعتقاد وأمور الإيمان، وأنه لا يكفي مجرد الإيمان النظري ولا يكفي مجرد يعني السلوك الظاهر، بل لا بد من رعاية في هذا المعنى في القلب، وهو الذي يعني جاء فيه يعني قاله هذا الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الله ورسوله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع من أحب. والرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلد حينما يعني سبه الصحابة قال: فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله ورسوله أمرا من مناقبه، رغم ما كان عليه هذا الإنسان من كونه يشرب الخمر. بل إن هذا الرجل يعني ليس الأمر موقف واحد شرب الخمر فيه، إنما سياق يعني الحديث يدل على أنه كان يتكرر من هذا الأمر وكان يجلد فيه، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر منقبة عظيمة، وهي محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة يعني أو أمر ومدخل مهم جدا. من يعني ما ينبغي أن نرعاه ونحن نتعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مجموعة من الضوابط المهمة، ونحن نتعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف، وهذا الأمر ليس خاصا بالتعليم. هذه المواقف يعني أو هذه الضوابط مهم جدا الوعي بها. حينما نتحدث مثلا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع المنافقين مثلا، كيف كان يعلم، كيف كان يفعل، نحن نتحدث عن رؤية عامة وسمة كلية. وحينئذ حينما نريد أن نتلمس مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجة إلى أن لا نقف عند نص واحد، إنما يعني ننظر رؤية كلية لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحياته النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الموقف الواحد قد لا يعطينا الصورة المتكاملة، الموقف الواحد له طبيعته وله ظروفه وله ملابساته. فأنت مثلا تأتي إلى موقف تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع إنسان مثلا من خواص أصحابه، سوف نستفيد من هذا الموقف لا شك، لكن هذا الموقف لن يعطينا قاعدة عامة في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حينما نقول كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة، ورأينا موقفا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع إنسان من العصاة، فإن هذا الموقف لا يكفي في أن يعطينا قاعدة عامة وهديا عاما، بل لا بد من أن نجمع عموم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستخلص منها هديه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني وله علاقة بهذه القضية، حينما نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات نتكلم عن المواقف العملية، من المهم جدا أن نتأمل في الموقف وطبيعته ودلالاته. في حالات كثيرة قد نكون أمام موقف له طبيعة خاصة فنعمم دلالة هذا الموقف على المواقف العديدة جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل، رأى على رجل خاتما فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده ثم قال: يعمد واحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف لاحظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنف هذا الإنسان الرجل، أغلظ عليه، وأيضا أخذ هذا الموقف الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم رماه. هل يمكن مثلا أن نجعل هذا الموقف قاعدة عامة في الإنكار على كل من يقع في منكر وكل من يفعل منكرا، أم أن هذا الموقف له ظروف خاصة وله طبيعته الخاصة؟ يعني كان هذا الإنسان في هذا الموقف يتناسب مع هذا الأسلوب، يتناسب معه ويتلائم معه أن يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الأسلوب. بينما مثلا في مواقف أخرى قد نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بصورة أخرى، فالأعرابي الذي مثلا جاء، وهذا الحديث يعني لا أظن أحدا من طلبة العلم إلا ويعرفه، بل لا أظن يعني لا تظن أحدا من العامة إلا هو يعرف هذا الحديث. لما جاء هذا الأعرابي وبال في طائفة المسجد فانتهره الصحابة قالوا سلم دعوه وتركه. لاحظ هنا يعني تركه النبي سلم يكمل بوله حتى فرغ، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقال: هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للتسبيح وقراءة القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له شأن وعظم هذه المساجد. إذن نحن هنا أمام موقف وهناك أمام موقف آخر، وبناء عليه في استدلالنا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعي طبيعة الموقف وبالذات الموقف العملي، الموقف الذي يرتبط بفعل من الأفعال وليس قولا. فإن القول تشريع عام للأمة، القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فالفعل له طبيعة وله ظروف خاصة. وهذا يقودنا إلى ضابط ثالث مهم، وهو أننا حينما نتعامل مع الهدي العملي يجب أن نراعي ما يعني يذكره علماء الأصول من دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الفعل كما يقول علماء الأصول لا عموم له، هناك فرق بين دلالة الفعل ودلالة القول، وإذا حصل يعني نص ظاهره التعارض بين الفعل والقول فإن علماء الأصول يختلفون في من يقدم القول ومن يحمل الفعل على سياق، لكن بصفة عامة القول أقوى دلالة. لماذا؟ ودعونا نأخذ مثال. مثلا الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، هذا نص. ثم نحن أمام موقف معين النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيه الرفق كموقف هذا الأعرابي، أيهما أقوى دلالة على أهمية الرفق؟ هل هو الموقف العملي أو القول؟ نعم القول أقوى، الموقف العملي. ما اختلف أهل العلم على قولين. طيب نعم لا أنا ما عندي يعني أنا عندي قول وعندي موقف محدد. إحنا ما نتكلم عن، دعونا من خلاف الأصوليين، إحنا أمام موقف محدد الآن نتكلم عن من قضية الرفق، نحن نتحدث عن قضية الرفق، فأيهما أكثر دلالة الآن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله أو يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، هو طبعا أكثر من نص جاء في هذا السياق، أو موقف هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم جاء في موقف معين واستخدم فيه الرفق، فأيهما أكثر دلالة؟ العمل هنا الموقف العملي ولا القول؟ العملي. طيب من اللي يقول القول يرفع يده عشان نشوف بس، واللي يقول الموقف العملي؟ طيب واضح الـ 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 يعني الآراء متقاربة. وعلى كل حال يعني كل قول له ما يبرره. احنا لما نتكلم عن، دعوني أطرح سؤال آخر ونعود. لو أني الآن أنا جالس أتكلم مع الناس وأبغى أحثهم على الرفق وأبين لهم شأن الرفق، أيه أكثر تأثيرا على الناس؟ أني أذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الله رفيق يحب الرفق، أو أذكر لهم مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي وقصته مع الأعرابي؟ أيهما أكثر الآن تأثيرا على الناس؟ هل هو الموقف العملي ولا القول؟ موقف العملي، يعني ما أتكلم عن لأن أتكلم عن موقف أولا هو تطبيق وعمل، ثم الموقف الناس جالسين يتصورون. يعني أتكلم عن دائما الصورة المحسوسة، الصورة المحسوسة أقرب من الصورة المجردة. ولذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أصحابه وسيأتي معنا، يعني دائما يربط المعاني المعقولة بالصورة المحسوسة. لما رأى القمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضرون في رؤية القمر؟ يعني في أحد ممكن مع الزحمة ما يشوف القمر؟ ما يمكن. قال إنكم سترون ربكم عيانا. لاحظ هنا يعني في مواقف كثيرة جدا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تبحث عن طفلها، تأتي وترضع الطفل، ثم قال رآها تحتضن طفلا قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فلا شك أن الموقف العملي يقرب ويأثر على الناس. فمن هالناحية نعم، ولهذا الأخوة الذين يعني قالوا أن الفعل أقوى من هذا المنهج. لكن حينما نتحدث عن دلالة علمية فلا شك أن القول أقوى، لأنه يقول لك إنسان أنه هذا الموقف، يعني هذا الموقف كان يقتضي الرفق، لكن ليس كل المواقف تقتضي الرفق، أليس كذلك؟ وليس الأصل الرفق، أنه هذا الموقف كان يقتضي الرفق. بينما الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، فإن هذا الأمر قاعدة عامة، يعني أن الأصل الرفق، وأن الله رفيق، وأن الله يحب الرفق. ولاحظوا أن معنى مهم جدا، قال يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، وهذا أمر مشاهد في كل شيء. أنت إذا أتيت مثلا في أمور الدنيا، إذا أتيت إلى إنسان يقضي لك حاجة، لو أتيت إلى صاحب محل تجاري وانتهرته وتريد تشتري شيء، يغضب عليك ويمكن يقول لا ما هو للبيع، يعني يضحي بالبيع نتيجة هذا الموقف مثلا. لو أردت أن تقنع إنسان بأي شيء، أي أمر من أمور الدنيا، تلاحظ أن الرفق له أثر، ويعطي الله عز وجل على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. تريد أن تقنع بفكرة، تقنع برأي، تريد أن تعتذر، تريد أن تقول شيئا، بمعنى أن نتائج الرفق أكبر بكثير من غيره. وهنا الآن هذا النص القولي يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن القاعدة هي الرفق، وأن الأصل هو الرفق. هناك مواقف استثنائية قد تتطلب يعني خلاف ذلك. إذن مهم حينما نستدل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي الفعل، دلالة الفعل، لأن الهدي أكثر يتعلق بالموقف العملي، أن نراعي دلالة الفعل فيما يتعلق بالموقف والسياق الذي جاء فيه الفعل، مثلا فيما يتعلق بعموم الفعل وعموم القول. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى، وهذه أؤكد عليها جدا لأن من أكثر ما يقع فيها الناس، هي أن الإنسان يجب أن يحذر من الخلفية السابقة. في حالات كثيرة يأتي الإنسان للنصوص بخلفية سابقة، بمعنى أنا أذكر رجلا طالب علم لكن فيه جفاء هو وفيه غلظة، ودائما ينتقد أهل العلم، ينتقد الدعاة، وحتى بلغة عنيفة. ما يعني قلت له ذات مرات، تقابلنا في موسم الحج، قلت يا أخي أنت إنسان يعني لسانك شديد على أخوانك وعلى الدعاة وعلى العلم، وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل وخطب قال له بئس الخطيب وأنت اجلس. وهذا صحيح، هذا موقف حصل. الرجل الذي قال ومن من يطيع الله ورسوله ومن يعصيهما. قال اجلس بئس الخطيب وأنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. هذا الإنسان في طبيعة بشرية يعني في جفاء وغلظة، أو على الأقل عنده هو يعني منحة معينة، فهو يأخذ منحة الجفاء والإغلاظ، وحينئذ جعل الجفاء والإغلاظ قاعدة عامة. ولهذا سوف يجد الإنسان يعني حينما يأتي إنسان مثلا يميل إلى الغلظة، سوف يجد أن في مواقف في السيرة فيها غلظة، طبيعة الموقف يقتضي ذلك، طبيعة الموقف يقتضي أن يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد يكون هذا الإنسان يعني مثلا في موقف من أهل النفاق فيغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى على خواص أصحابه. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يشدد مثلا على بعض أصحابه، وسيأتي معنا نماذج من ذلك في موقف يقتضي ذلك. فبعض الناس اللي عنده غلظة وعنده جفاء يميل إلى أخذ هذه النصوص والاستشهاد بها، وحينئذ هو حينما يتحدث لك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث لك عن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بعض الذين يعني ينزعون إلى العنف، ويعني في خصلة وفي طبيعة، كثيرا ما نسمعهم مثلا يرددون قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح، وهذا حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن نفسه أن الله بعثني معلما ولم يبعثني معنفا، ومواقف عديدة جدا. هذا موقف قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق معين. النبي صلى الله عليه وسلم طغاة المشركين وجلاوزة المشركين آذوه، ولهذا ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة؟ نعم، ماذا قالوا لما قال لقد نعم نعم أحسنت، قالوا: انصرف يا أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. طيب وش توحي لكم العبارة هذه؟ يعني ردة فعلهم بماذا توحي؟ نعم، يعني ما كانوا معتادين منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وشعروا أن هناك شيء استفز النبي صلى الله عليه وسلم صحة العبارة فجعله يقول هذا الكلام، ولهذا قالوا: انصرف ما كنت جهولا، يعني ما ليس هذا من شأنك وليس هذا من طبيعتك. وهذا طبعا لا يعني بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حينما غضب قال قولا غير صحيح، لكن في هذا المقام كان المقام يقتضي الإغلاظ، ومع ذلك ما كان معهودا منه صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فكان المعهود منه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وهو ما عبروا عنه حينما قالوا له: انصرف فما كنت جهولا. المقصود أيها الإخوة يعني أن الاستدلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من المهم أن نراعي في هذه القضية. يعني كثير من الناس عنده خلفيات معينة، وإذا كان عنده خلفيات سوف يجد من النصوص والشواهد ما يؤيد هذه الأمور، لأن المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالذات في المواقف العملية، أما مواقف عديدة يتعامل مع منافق، يتعامل مع إنسان مقصر، يتعامل مع جاهل، يتعامل مع متعلم، يتعامل مع عالم، يتعامل مع معاند، يتعامل مع فئات عديدة جدا ومع مواقف عديدة جدا، وكل موقف يقتضي آلية التعامل، وكل موقف يقتضي يعني ما أسلوبا يلائمه ويتناسب معه. وحينئذ سوف نجد في هذه المواقف شواهد عديدة جدا، سيبقى كل موقف له دلالته، لا يمكن أن نعطل نصا من نصوص السنة، لا يمكن أن نعطل يعني فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعله دلالته، لكن هذا شيء. وتعميم دلالة النص على غير السياق الذي جاء فيه شيء آخر، وبالذات يا أخوة استنتاج الهدي العام. نحن نرى مثلا بعض طلبة العلم عنده جفاء وعنده غلظة بطبيعته، وتجده ينزع دائما للنصوص والشواهد التي تؤيد ما يعني يسعى إليه ويلتزمه، وهو حينما مثلا يأتي لنصوص السلف وأقوال السلف يأخذ الأقوال التي تؤيد ما يسعى إليه. هذا لا يعني أن أولئك السلف كان عندهم جفاء وكان عندهم غلظة، لكن كان هذا الموقف الذي قالوا فيه السلف هذه المقولة وهذه العبارة كان يقتضي هذا الشيء، وبناء عليه فعلوا ذلك. يعني خذوا مثالا على ذلك، مثلا في التعامل مع أصحاب المعاصي، من الناس من يعني يبالغ جدا في الغلظة على أهل المعاصي والتعامل معهم والقسوة معهم. ثم يعني يستدل بهجر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الثلاثة، ويرى أن هذا يعني دليل على أن الإنسان يجب أن يهجر أصحاب المعاصي ويجب أن يغلظ عليهم ويجب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، كم شخصا هجره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ عدوا لي كذا المواقف التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم صوت، نعم ثلاثة. طيب أيضا نعم حاطب، ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر حاطب؟ نعم لا ما هجر حاطب، دعاه وأنكر عليه لكنه لم وسأله لكنه ما هجر. أبو لبابة هجره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ربط نفسه في سارة المسجد فقام سلم دعوه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل فيه. نعم سام، نعم قال له غيب وجهك عني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يطيق أن يراه وقد قتل حمزة. نعم نساءه، نعم هم قلنا الثلاثة الذين خلفوا نساء. طيب هو كعب بن مالك مع الثلاثة الذين خلفوا، ما تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلاب علم أنتم ولا هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تستطيعون تستدلون من السيرة إلا بموقفين بس على الهجر؟ وين طلاب العلم وين الناس اللي يحفظون؟ نعم متى وين؟ نعم ما هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل هاجر عائشة في حادث الإفك؟ يعني تقول هي ما رأت نوع من الصدود النفسي، لكنه كان يأتي ويقول كيف تيكم، يسأل عنها وعن أخبارها، وكانت يعني مثل ما يقول الناس أو العامة اليوم تستنكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه، لكنها ما هجرها. وهذا شيء يظهر من السياق أنه شيء نفسي، يعني شيء أمر يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه باعتباره بشرا. نعم نعم كيف الذين استهزأوا بالقرآن؟ نعم القراء الذين استهزأوا بالقراء هل هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان هو يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن الهجر بالمعنى نعم كعب بن الأشرف هجره النبي صلى الله عليه وسلم، قتله ما هجره. نعم أهدر دمه، كلام عن الهجر. نعم هذه نعم فقولوا لا نعرف إلا هذه. دائما تعلموا يا إخوان، يجب أن نتعلم دائما في العلم أن ننفي علمنا دائما، يقول لا نعرف إلا هذا. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأله ميراثها ماذا قال لها؟ ليس لك في كتاب الله شيء، ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله، ولكن أسأل الناس. طيب ليش هنا نفى في القرآن والسنة قال لا أعلم لك؟ القرآن وأبو بكر هو الذي جمع القرآن، ويعني يعلم، وهي مسألة ظاهرة، مسألة يعني الفرائض، وجاءت في آيات محدودة، فلا يجد في كتاب الله شيء. مع أن أيضا نحن لا نستطيع أن ننفي، حتى لو حفظنا القرآن في أمور معينة لا نستطيع أن ننفي دلالة القرآن. أما السنة فهي واسعة، لا يعني لا يحيط بها الإنسان، فدائما مهما استقصينا وبحثنا، يعني سواء إنسان يتكلم أو يبحث، واحد يبحث جمع كتب السنة وجلس يبحث ويراجع، من المهم أنه دائما يعبر يقول لم أجد، لم أعثر، لم أصل إلى كذا، لكن لا ينفي، لأنك أنت إنما تنفي علمك فقط وتنفي اطلاعك، لكن هذا الأمر لا يقتضي يعني عدم وجوده، فإن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يحيط بها الناس. وأنت تبحث في كتب مصنفة ويعني ومدونة ومحررة، منها ما هناك من أمور ما لم يصلك، هناك ما لم تقف عليه، أنت أيضا يعني عدت إلى بعض النصوص قد يخفى عليك إلى آخره. نعم الشاهد ما استطعنا نجد شواهد. نعم قال له، هو قال له غيب وجهك عني، يعني لا يريد أن يراه، ليس لظرف معين. نعم كيف؟ نعم نعم، كان إذا طلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة هجر حتى يحدث توبة. الشاهد يعني هذه مثلا، هذه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نجد طبعا مواقف عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى مجالسه، مثلا الرجل الذي يشرب الخمر ويجلد ويأتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهجرها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بل حتى المنافقين، المنافقين لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، ثم لما جاء هش النبي صلى الله عليه وسلم له بشفة. عائشة رضي الله عنها يعني استغربت الموقف، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه أو متى عهدتني فحشا. يعني لاحظ هنا يا أخوة، الهجر مشروع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لم يكن هو الأصل، مما يعني أنه ليس الأصل، ليس الأصل أن نهجر الناس، وليس الأصل أن نغلظ على الناس، إنما حينما يعني يكون الهجر أصلح فهو حينئذ مشروع. وهكذا حينما نأتي إلى مواقف، إلى أي موقف، مواقف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجب أن نعي جيدا هذه القضية. من الأمور المهمة أيضا في يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخصص الإنسان في مجال ما يفتح له فيه من الدلالات والآفاق ما لا يفتحه لغيره. فالنص مثلا حينما يقرأها الإنسان، نص في دلالة ظاهرة واضحة يعرف أي إنسان، لكن هناك دلالات لا قد تستنتج من خلال تحليل النص والعمق فيه. والإنسان إذا كان متخصص سوف يستنتج من النص ما لا يستنتجه غيره. خذوا مثال، الشخص العسكري، خبير العسكري اللي عاش الحروب يعرف، حينما يقرأ أحداث السيرة ألا يستنتج منها أشياء لا نستنتجها نحن من هذه الأحداث؟ نعم بلى، يعني هو يجد ويستنتج من أحداث السيرة ما لا نستنتجه نحن، لأنه هو يعني يفهم أو تخصصا أو كما يقال لغة لا نفهمها، رغم أن النص واحد لنتعامل معه، وربما نحفظه نحن أكثر منه، بل ربما هو لا يعرف النص، فحينما يسمعه من إنسان يسمع، قد يسمعه من محدث يحفظه يستنتج منه ما لا يستنتجه هذا الشخص، ليس لأنه أفقه وأعلم، بل لأن هذا الإنسان متخصص في هذا المجال، وتخصصه أعطاه أفق وجعله يستنبط أكثر. مثال آخر مثلا في الإدارة، الإنسان المتخصص في الإدارة حينما يجد مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستنتج فيها يعني أمور حول إدارة الحياة ما لا يستنتجه شخص آخر. حينما يأتي إنسان مثلا إلى تعامل السلام في بيته مع زوجاته ومع الأطفال ومع، سوف يستنتج هذا الإنسان المتخصص في هذا المجال، سوف نتكلم عن مثلا واحد متخصص في علم النفس ولا في التربية ولا في أي مجال، سوف يستنتج منه ما لا يستنتجه شخص آخر. الإنسان اللي مثلا متخصص في معرفة طبيعة المرأة وخصائصها وتكوينها سوف يفهم من دلالة النص في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ومع المرأة ما لا يفهمه الإنسان الآخر. وهكذا إذن التخصص هو يعني مرآة أخرى ينظر فيها الإنسان النص ويقرأ فيها في النص ما لا يعني يقرأه غيره من الناس. هذه بعض يعني الأمور التي ينبغي أن نراعيها ونحن نتعامل مع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مهما أوتينا من العلم ومهما اطلعنا سيبقى هذا الميدان ثريا، ويبقى هذا الميدان يعني واسعا، يبقى ميدان يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ميدان ثري وميدان واسع وميدان يمكن أن نكتشف المزيد منه. أن نكتشف المزيد لا يعني أن نكتشف حديث جديدة، لأن ما يمكن، كل ما يعني نعرفه نحن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره هو مروي لنا، والذي نكتشفه جديد هذا غير صحيح. لكن نكتشف دلالاته، نكتشف مثلا عبر، نكتشف أمور معينة من خلال فهم النصوص والجمع بينها، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة جدا، يمكن أن نستكشف منها ما لا يعني يعني ما لا يمكن أن يبدو لنا لأول وهلة. وبعد قليل ربما أشير إلى نقطة يعني توضح هذا بشكل أكثر. طيب هنا سؤال مهم، يعني ما فوائد وأثر معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن مثلا نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وعن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة بغض النظر عن موقف التعليم، يعني ما هي فوائد معرفتنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمة وحاجتنا إلى أن نتعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول لا، ما في أحد أجاب. مفروض أول ما نسأل كلكم ترفعون يديكم، لأن كل واحد على الأقل يعرف نقطة. بعد ما نذكر 3 4 5 نتوقع أنه ننتقل يعني الأيدي. نعم، لا أودي أشوف زيادة. سؤال: ما فائدة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار. تفضل. أحسنت، هذه نقطة مهمة جدا، أن معرفة الإنسان وأشرنا لها في البداية يعني تزيد من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما عرفنا يا أخوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم رأينا فيه العظمة، رأينا فيه يعني الكمال البشري، نجد فيه ما يزيدنا محبة له. إذا أتيت إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مثلا إلى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت إلى تعامله مع العدو، إذا أتيت إلى تعامله مع الصغير مع الكبير، سوف ترى في هذه المواقف ما يزيدك إعجابا وحبا بشخصية النبي. أنت ترى مثلا ولله المثل على البشر الناس، تسمع عن إنسان معين من الناس، وهذا الإنسان تسمع عنه، قرأت عن أخباره ورأيت مواقف جيدة وإيجابية، سوف تزداد حبا له. أو قابلته مثلا ورأيت منه مواقف حسنة وعجبت بما كان عليه مثلا من تعامل من أريحية، هذا سيزيدك حبا له وإعجابا به. وهكذا يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عرفنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وازددنا حبا له، بل حتى المواقف العادية، يعني مثلا إذا عرفنا كيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأكل، يعني قد يقول لك بعض الناس إنه هذه قضية سواء كان يأكل كذا أو يأكل كذا لا تعني شيء كبير، لكن مهما كان يعني التفاصيل، معرفتك بتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة عندك، صورة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة تعيشها، تعيشها وأنت تأكل، تعيشها وأنت تمشي وأنت تذهب وأنت تأتي. نعم، طيب أحسنت يا أخي الكريم. نعم أيضا تفضل. أحسنت، يعني معرفة الحكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج للحكمة، والله عز وجل قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن أكثر الناس حكمة؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. من أكثر ما ينقصنا الحكمة، يعني أنه أحيانا في موقف معين نستخدم أسلوب لا يلائم هذا المقال. الناس عنده يعني ما يعرف إلا يسرع طريق واحد، مثلا طبيعته الإنسان جاء جلف يعني وغليظ وكذا، في كل شيء يستخدم الغلظة والجفاء، حتى في دعوته لو أراد أن يدعو الناس للإسلام، الدعاء الإسلام يعني يحتاج الإنسان يحسن للناس ويستخدم الجفاء والغلظة. كنت أسمع لإنسان يتحدث طبيعته يعني في خير لكن طبيعة الناس، فكان يعني يقول للكفار قال: أسلموا وأدعوكم للدخول في الإسلام، وإن لم تدخلوا في الإسلام فأبشروا بالعذاب وأبشروا بالنكال. هذا ما هو موقف حاصل ما اقتنعوا، يعني أنت لست أمام إنسان مقتنع أن هذا الإسلام، بس أدخل ولا ما أدخل. هذا الإنسان ما يخرج عن سجية طبيعة فيمارس هذا الأسلوب، أو العكس، يعني بعض الناس مثلا رقيق والرقة أمر حسن، لكن في حالات كثيرة تسيطر عليه فيأتي مواقف يحتاج أن يكون فيها حازما فيغيب عنه الحزم. في مواقف الإنسان متعلم فيه الحكمة أيضا. نعم، الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقودنا لاتباع واقتداء بهدي صلى الله عليه وسلم، وبالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يعني كما يقول عنه أحد المستشرقين، يقول: هو الرجل الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، تحت ضوء الشمس. ما في إنسان في الدنيا يعرف الناس عن تفاصيل حياته مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال: في أشياء لا نعرفها نحن عن آبائنا وأمهاتنا، لكن نعرفها عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا نعرف كيف كان يغتسل من الجنابة؟ يعني حتى القضايا الخاصة التي تحكي لنا زوجات تفاصيل هذا الأمر الذي في حالات في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع إذا دخل بيته، إذا كان مع الأطفال، إذا كان في الحرب، إذا كان في السلم، إذا كان في الرضا، إذا كان في الغضب، إذا كان في كل المواقف. ما يعني لا تجد موقفا إلا خذ مثلا أقرب يعني أسهل قضية، مثلا لو أخذت مثلا الطعام، الأكل كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحب من الطعام وماذا يكره مثلا، أوقات الطعام كيف كان يأكل، كيف كان يفعل. ستجد أنت أمامك تفاصيل، بل حتى بعض مواقف الحياة اليومية ربما قد لا نعرف، حتى رغم أن نعيش مع أبانا وأمهاتنا أن نعرف هذه التفاصيل. يعني مثلا أنا أعيش مع أمي وأكل معها وأراها، أعرف عن ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام وما لا يحبه، وعن كيفية أكله، وعن ربما أكثر منها أو من أبي مثلا. ثم كيف كان يجلس، كيف كان ينام، كيف كان يدخل بيته، كيف كان، يعني نحن أمام صفحة مفتوحة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف. طيب ما أثر ذلك؟ يعني أثر ذلك أنه كلما ازددنا معرفة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ازددنا تأسيا به. الإنسان خرج من بيته، دخل، غضب، رضي، قابل عدو، قابل صديق، قابل صغير كبير، يتعلم، يعلم، في موقف سلم، في موقف حرب، في كل المواقف سوف يجد ما يلائمه. والشخصيات إذا كان الإنسان أبا سوف يجد مواقف الأبوة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثلا قائدا للجيش، إذا كان قاضيا، إذا كان معلما، إذا كان إماما، في كافة المواقف سوف يجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يكون سبب الاقتداء به. وحينئذ من, من, من أهم ما نستفيده أيها الأخوة من معرفتنا هذه النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، ثم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد. والإنسان هو يشرب وهو ينام وهو يجلس وهو يمشي ويتكلم وهو يأكل طعامه، هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتعبد، فيعيش النبي الإنسان مواقف العبودية في حياته كلها، في مواقف الحياة اليومية، وليست قاصرة على مجرد يعني أداء مثل الصلاة أو الصيام أو الذكر أو تلاوة القرآن أو غيرها من المواقف التي بينه وبين الله عز وجل. نعم. طيب أيضا، نعم، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح، وافقونا. يقول معرفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ طيب يعني ما هي العلاقة؟ نعم، ممتاز، الكلام تقوله ممتاز صحيح، بس سنعود إليه بعد قليل. أرجع أن أسأل السؤال مرة أخرى، وهي وذكرنا أعود إلى ما قلته، ما هي العلاقة بين معرفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه؟ نعم، صوت صوت، كيف استجمت؟ نعم نعم، أحسنت. طيب أحسنت، نعم، في أحد عنده إجابة أخرى؟ نعم، ممتاز، نعم. طيب أكتفي باللي ذكر الأخوة، ذكروا عدد من النقاط، منها مثلا ما ذكر الأخ أن اتباع يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم يسبب محبته، والمحبة ستقود الإنسان للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، الإنسان لما يرى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حينما أدافع، يعني هب أنني وجدت رجلا مثلا غير مسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن أدافع أحتاج أن يكون عندي معلومات، وأحتاج أن أقول، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان غليظا هؤلاء، يعني ترى يعني للأسف نحن ما لم نعرف كيف نعلم الناس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، غير المسلمين وش يعرفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون أنه يعني يقطع يد اللي يسرق ويرجم الزاني، وأنه رجل متزوج 9 نساء ويحب النساء، هذا الذي يعرفه ويقتل الناس، ما يعرفون، يعني لم يسمعوا عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
يرون مواقف معينة والإعلام يصور لهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيرون هذه الصورة. طيب أنا حينما أريد أن أدافع عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان عندي معلومات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم سوف أكون أكثر يعني دفاعا عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة مهمة ذكرها الأخ وهي أيضا من فوائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن في اتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة للإسلام ودعوة للناس من خلال سلوكنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع أعطاه الله عز وجل محاسن الأخلاق وكريم الخصال. وأنا أعتقد يا إخوان أنه لو أن طلاب العلم انشغلوا اعتنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفوا شمائله وتمثلوها في أنفسهم تغيرت أشياء كثيرة جدا تغيرت أشياء كثيرة. سوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل يبغضه ثم ينصرف يقول انصرفت وهو من أحب الناس إليه. طيب سؤال هنا يعني محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هل سببها فقط يعني شعورهم برسالته ونبوته ولا في أثر لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الناس له؟ يعني مصدر محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هل هي فقط رسالته ونبوته ولا في عوامل أخرى؟ نعم أحسنت. طيب دعونا يكون السؤال أكثر تحديدا اللي كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عايشوه في الواقع يحبونه هل سبب المحبة هو فقط إيمانهم بأنه رسول الله ولا في أشياء أخرى كانت لها أثر مثل ماذا؟ نعم أحسنت. طيب نعم طيب أحسنت. هذا في القرآن الله عز وجل قال عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه يا إخوان معلش احنا يمكن نطلع شوي عن سياق النص لكن هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يصير عنده علم مثلا ولا عنده خير ويشعر انه ما دام انا عندي علم وعندي خير وانتم محتاجين لي المفروض اذا انتم تحملون تصبرون واذا انتم تكرهوني فانتم تكرهون اهل العلم واذا انتم تبغضونني انتم تبغضون اهل العلم واذا انتم تسيئون الي فانتم تسيئون لاهل العلم. لا يا اخي الرسول النبي صلى الله عليه وسلم انت مهما بلغت من العلم والمكانه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه يعرفون انه رسول الله. هذا الكلام ليس عن المنافقين ولا عن الكفار لانفضوا من حولك. من هم اللي ينفضون؟ اللي كانوا معه كانوا حوله وهم المؤمنون به أصحابه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عوامل اجتماع الناس عليه من عوامل محبة الناس له شخصية صلى الله عليه وسلم ورفقه ولينة وما اتصف به من خصائص مما يعني إن صحت العبارة يعني إن عبرنا بمصطلح آخر أن عوامل الجاذبية لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم عوامل قبول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط هي رسالته ونبوته بل أيضا فيه من الخصائص والأخلاق والسمات ما جعل الناس يحبونه. طيب إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الناس من باب أولى يا أخوان يعني دعونا كل واقعيين حنا عندنا مشكلة أحيانا يعني أنا قد يكون عندي جفاء وعندي غلظة بطبيعتي أنا تكوين إنسان فيني جفاء وفيني غلظة ثم أتعامل مع الناس بهالجفاء وبعدين اللي ما يقبل أقول هذا يرد الحق وهذا ما يحب أهل العلم وفي قلبه مرض وما يحب أهل الخير. لا يا أخي ما يحبك أنت. أنا أذكر شخص يعني ربما يعني طبيعته كذا شوي يعني رجل فاضل بس شديد شوي وجافي فقال أنا صراحة أنه يعني كنت مسافر وكان هذا يعني ضابط الجوازات إنسان يكره المتدينين. قلت له شوف يا أخي أسألك سؤال بس جاوبني من جد يكره المتدينين ولا يكرهك أنت؟ قلت له أنت كم موقف صار؟ قال موقف واحد. قلت له طيب أنت لست المتدينين أنت إنسان أنت إنسان متدين صح لكن أيضا فيك خصائص أخرى وفيك سمات أخرى وقد يكرهك لسوء خلقك ويكرهك لما أنت عليه وقد تجد بعض الناس يحبه الناس رغم فسقه وفجوره لما يرون من حسن خلقه وقد تجد بعض الناس فيه خير وصلاح لكن الناس يكرهونه. يا عائشة، شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة، فيجب أن نحذر أن نكون من هؤلاء. يعني بعض الناس العامة عندنا يقول، أنا لا أريد الأمثال العامية لأنه يعني معظمكم قد لا يفهم دلالتها، لكن بعض الناس هم يعني يقول فلان من الناس هذا لا تقترب منه، لا تثيره، لا يعني أحيانا يتجنب اللقاء معه ويتجنب الاحتكاك معه. لماذا؟ لأنه فاحش، فاحش طبعا فاحش اللسان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من ودع الناس، يعني شر الناس الذي يتجنبه الناس ويتركه الناس اتقاء فحشة. أنا أعتقد يا أخوان لو أن يعني طلاب العلم عرفوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول طبعا لن نكون نحن بشر، فينا خصائص وفينا طبيعة سنبقى بشرا، ويعني من مثلا الطرائف بعض يعني حتى بعض أهل العلم أحيانا قد يكون عنده قصور، وعنده أحد أهل العلم كان عنده جفاء شديد شوي وجافي ويجون عنده الطلاب، فيعني كاف يعني واحد يسأل سؤال يقول إيش ألا تعرف أنت، أحد يسأل هالسؤال هذا، ثم مثلا ربما يسأل سؤال وشخص يجيب، فيعني أنت بهالسن وهالكبر وتقول هالكلام وتجيب هالإجابة، فمتعامل بهالمنطقة الناس ما يصبرون عليه. فجاء إليه يعني أحد طلابه قال إن الناس يضربون إليك أكباد الإبل فلا يصبرون على جفائك، ما يقدرون يتحملون، يعني الناس يجونك من بعيد، هو عنده علم لكن فيه مثلا غلظة في تعامله. فطبعا أنت تتوقع لما واحد قال له الكلام أنه يفكر ويعيد النظر ويقول صحيح، يعني وهذا يقودنا إلى فماذا كان من يعني ردي رحمه الله، قال إنهم إذا حمقى مثلك، إنهم إذا حمقى مثلك إن تركوا خير ما عندي لسوء خلقي. طبعا الكلام اللي يقوله فيه منطق نوعا ما، يعني يقول أنا عندي علم بغض النظر يلقونه يتركون لسوء خلقي، هذا حمق. يعني أنت لو رأيت إنسانا مثلا عنده علم لكن عنده جفاء وعنده، أنت تشعر أصبر وتحمل ولكن حتى تتعلم من عنده. فيقول إذا تركوا ذلك فهم حمقى، وبعدين ما قال حمقى مثلك. طيب هو ما ترك، هو جاي صابر لكنه جاء ناصحا. هنا يا إخوان المقصود من هذا الطبيعة البشرية، يعني أن الإنسان في طبيعة بشرية لا يخرج منها وقد لا يستطيع أن يتخلص منها، نحن بحاجة نروض أنفسنا. ومن أهم يا أخوان ما يعلمنا حسن الخلق نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمثله قدر الإمكان. طبعا لن نصل إلى 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 حالة يعني فعلا أن نكون قمة، لكن كلما تأدبنا بأداب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني مثل ما ذكر أخونا سوف نكون سبب يحبنا الناس، يقدرنا الناس، يجلنا الناس، بل يؤمنون الناس. انتم تعرفون، انتم اعلم مني، يعني مثلا عدد من الاخوه في يعني في بلاد فيها ناس من غير المسلمين، وتعرفون يمكن مر عليكم مواقف تجد بعض الناس يسلم بسبب ماذا؟ بسبب حسن المعامله، ما اقتنع، يعني ما مسك انسان واقنعه وترى الاسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، انما بحسب المعامله. الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف يأتي رجل فيتعامل السلم معه بتعامل معين فيسلم، لما جاء ثمامة وأسره النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارة المسجد، ثم كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء ماذا عندك يا ثمامة؟ قال خير، يعني إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما في فائدة، يومين ثلاث أيام ما أسلم، أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ثم يعني غادر المدينة ثم عاد وأسلم. طبعا هو أراد أن يثبت أن سبب الإسلام ليس أني كوني أسير وكوني، إنما هنا اقتنع. ثم ما الذي أقنعه هنا؟ الموقف والتعامل. أبو سفيان يعني ليس أبو سفيان، لما جاء لك رسول قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورآه ولاحظ هذا، قال أبو سفيان، قال ما رأيت، دخلت على الملوك ودخلت ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كحب محمد كحب أصحاب محمد محمدا. ثم ذكر حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني لا 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 يعني هذا التعبير عن 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 هذه المواقف وكيف تركت أثرا على شخصيته. ونعرف عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء كان سبب إسلامهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وإحسانه إليهم صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخوة أن طلبة العلم والدعاة أحوج ما يكونوا إلى أن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يعني يتأملوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا قدوة وأسوة حسنة للناس. ويعني أعتقد أننا لو التزمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا وسلوكنا هذا وحده يكفي، حتى لو لم نتكلم مع الناس بكلمة واحدة ولو لم نقل الناس كلمة واحدة. فيه أيضا فوائد أخرى، يزداد الإنسان خشية لله عز وجل. نعم حسن، أيضا تطبيق النصوص، الإنسان كلما زادت معرفته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نصوص أقوال وأعمال زاد في ذلك. نعم نعم احسنت، الانسان يعالج الاخطاء اللي يقع فيها، كلنا نقع في الاخطاء، وكلما عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا قدرا كبيرا من اخطائنا وعيوبنا. في نقطه مهمه يا اخوان، بالذات لما نتكلم عن 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 مجال يعني التعليم والتربيه، الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج ناجح في التعليم والتربيه، نموذج واقعي. اعظم نجاح، اعظم تغيير تربوي يتحقق في التاريخ هو ما احدثه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو نظرنا لهذا الأمر بمنظار يعني كما يقال محايد، يعني لو جاء إنسان غير مسلم وقرأ التاريخ سوف يجد أعظم تغيير تربوي حصل هو ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. القضية يا إخوان ليس التوحيد سياسي، يعني مثلا مو إنسان مجرد جاء واحد الجزيرة، هذا ممكن يحصل، شخص يعني يأتي شخصية سياسية يمكن يوحد بلد ومنطقة، لكن مثلا غير نفوس، غير النفس، يعني خصائص الناس طبائعهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في جزيرة العرب صحراء، طبيعة الناس العرب فيهم جفاء، فيهم غلظة، فيهم قسوة، في أمور يعني، وغير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، غير حياته، غير هم تحدثوا عن ذلك. جعفر رضي الله عنه لما تحدث مع النجاشي قال ذلك، وحينما جاء رسول المسلمين إلى رستم أيضا قال له ذلك، قال كنا قوم نأتي الفواحش ويقتل بعضنا بعضا ونأكل الخنافس وفينا كذا وكذا، وأما يعني فبعث الله إلينا رجلا منا نعرفه ويعرفنا. ثم ذكر حاله وذكر كيف تغيرت حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى الأمم البلاد المفتوحة الناس دخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملهم، هديهم، كيف كانوا. النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قال إنه يغزو قوما من أمتي فيقال هل فيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يغزو قوم من أمتي فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم، فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. حينما نرى التغيير اللي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، في معايير الناس، في موازينهم، في يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء مثلا والعرب لا يقيمون مقام، عندهم طبقية، عندهم الحر والعبد مثلا، عندهم الأسود والأبيض، عندهم الشريف والوضيع، عندهم هذه الطبقية متأصلة عند العرب، وقد لا تستطيع أن تفهمها إلا حينما تجد حياة العرب، ثم تجد كيف أن الإسلام جعلهم سواسية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان من 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 يعني أهل فارس، وأهل كيف يعني كان ذلك المجتمع الذي بنى لحمته النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم مولى من الموالي على جيش، هذا ما يمكن يحصل عند العرب، ما هو ليست فقط تأمير المولى، لا يقيمون له وزنا أصلا ويعيرونه بذلك، ثم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا يسمع الناس له ويطيعون. أوجد المجتمع متماسك، أوجد يعني لو تأملنا حالة التغيير الذي يحدث نجد تغييرا هائلا. لا يوجد في البشرية على مدى التاريخ تغيير مثل ذلك التغيير الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو لم يكن رسلما رسولا ولو لم يكن نبيا ولو لم نكن متعبدين باتباع هديه وسنته، نحن أمام أعظم مربي، نحن أمام أعظم مغير، نحن أمام أعظم إنسان. اليوم مثلا الناس يحبون شخصية العظماء، إذا جوا يتكلمون عن الإدارة قروا المدراء الناجحين، مثلا إذا جوا يتكلمون عن القضايا العسكرية تكلموا عن القادة الناجحين، الساسة المتميزين، الاقتصاديين إلى آخره. نحن أمام أعظم مربي في التاريخ وأمام أعظم إنسان، هذا الإنسان الذي أحدث هذا التغيير. إذن يعني نحن أمام نموذج واقعي، أمام تربية عملية غيرت في حياة الناس الأفراد والمجتمعات والرجال والنساء والصغير والكبير. هذا أمر. أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعني نزعنا عنه صفة النبوة والرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الخصائص البشرية. يعني الآن مثل علماء النفس يتكلمون عن الشخصية السوية، يقول لك وش معيار الشخصية السوية؟ يعني حنا عندما نتكلم عن معيار إنسان سوي، معناه اللي من هنا عنده انحراف واللي من هنا عنده انحراف. طيب ما هي معايير الشخصية السوية، خصائص الشخصية السوية؟ لو أخذنا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية نفسية أو سيكولوجية بحتة تماما، يعني جردنا منها الرسالة والنبوة، سوف نجد يعني النموذج الشخصية السوية. مثلا الاعتدال، ما تجد تطرف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو أتيت إلى بعض الناس الناجحين، لو أتيت إلى مثلا شخصية عسكرية، خذ مثلا شارلز ديغول ولا جورج واشنطن ولا هتلر ولا أي شخصية، موسوليني ولا أي زعيم، زعيم عسكري ويشهد له التاريخ أن الإنسان متميز، تلقى عنده تطرف في جانب من الجوانب. لابد. لو أتيت إلى شخصية سياسية، لو أتيت إلى، دعونا من هؤلاء، خلونا نقرب شوي، مثلا العلماء صالحين، العالم تجد أن الناس يختلفون. يعني بعض العلماء يمدح مثلا في تبسطه مع الناس ومراعاته ويقولك الصغير والكبير، بعض الناس يمدح في قول كلمة الحق، بعض العلماء يختلفون، كل واحد في جانب من جوانب الفلوس. طيب لو أتيت إلى العالم، ألن تجد عنده مثلا تطرف في جانب معين؟ يعني مثلا إذا أتيت للعالم اللي مشهور بانبساطه مع الناس وتبسطه معهم، ألا تجد أنه عنده تطرف أحيانا في هالجانب؟ فقد يكون موقف يتطلب حزم طلب ولا يقفه، موجود هذا ولا غير موجود؟ ها؟ موجود. العالم مثلا الذي اشتهر عنه جريء بالحق ويصدع بالحق، ألا تجد عنده تطرف أحيانا؟ فيكون سيطرة هالأمر عليه يقوده إلى أن يغلب في بعض المواقف ويجفو في بعض المواقف، وهكذا. قص على ذلك الصالحين العظماء الذين تعجب بهم، سوف تجد عندهم تطرف. بشر، لا بد أن يحصل عنده ما يحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن تجد عنده تطرف في حياته، متواضع، لكن هذا التواضع لا يقوده صلى الله عليه وسلم إلى يعني الضعف والهوان. قوي، شجاع، أشجع الناس، لكن الشجاعة ما تقودها للظلم. أنت لو تشوف الشجعان تجد عندهم ظلم شوي ولا لا؟ هل ممكن تجد شجاع يضرب المثل الشجاعة ما يظلم؟ ها؟ ممكن؟ نادر. لا بد يعني هذا عندنا يعني معليش نعطيكم عاد مثل عامي المرة هذه، والناس يقولون هذا تحك كيده. يعني بعض الناس اللي لابد يضرب، لابد يسوي شيء، يعني مثل اللي فيه مشكلة في يده يتحرك ما يقدر. هذا الإنسان الشجاع مثلا لابد أنه يعني يمارس أدوار معينة قد يغلو فيها. الفصيح، الإنسان فصيح وبليغ، يعني تعجب به إذا استمعت إليه، ألا يكون عنده تطرف؟ يكون عنده تطرف، يعني يصور الموقف أكبر من أهو عليه، وقد يجعل الباطل حق والحق باطل، كما قال في السلام إن بعضكم لعل بعضكم يكون ألحن في الحجة من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قمة الشخصية البشرية، الاعتدال في التفاؤل، في الصحة النفسية،
في الإيجابية،
يعني كل الخصائص البشرية السوية تجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تجد فيه عيبا، يعني لا تجد فيه مثلا عي في لسانه، لا تجد فيه عيبا في نطقه، لا تجد فيه يعني خصلة تعيبه. الخصائص البشرية السوية موجودة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه إذا أردنا نموذج للشخصية السوية، أفضل نموذج هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نموذج. يعني علماء النفس إذا أرادوا أن يدرسوا شخصية ومعايير شخصية السوية، أمام شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بس نحتاج جهد شوي، نحتاج نجمع ونحلل ونستنتج، فنستخرج هذه الخصائص من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يا أخوة، يعني لو طال بنا الحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته، فإن المقام لا يتسع. أنا قد أكون أطلت في هذه القضايا، لكن أعتقد أنها مهمة، وما نستقبله من حديث سوف يكون تركيز على جانب واحد، على جانب التعليم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. طبعا بالاعتبار اللي قلنا في بداية الدرس، نحن قلنا أن التعليم ليس أمرا يخص المعلمين، يعني اللي يعلم في مدرسة أو في مسجد، لا، كلنا نمارس مواقف التعليم، سواء كنا نتكلم عن موقف يعني متكامل، موقف مخطط له، أو موقف عادي من مواقف يعني التعليم اليومية، اللي أنا طالع من المسجد ولا أنا قابل صغير أو كبير، كلنا نمارس هذا الدور. سنجيب على يعني بعض الأسئلة، وحنا المفروض طبعا يعني انتهي 6:30، سننتهي إن شاء الله قبيل يعني 6:30. يقول نريد منك التنبيه على موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون بخلاء. جزاك الله خير، يعني ومهم نعود أنفسنا دائما كلما سمعنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، وهذا من فضل الله علينا، يعني من فضل الله علينا أن الله عز وجل شرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو لم يأتي في مجالس الذكر ومجالس العلم إلا أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه، يعني تكلم عن قال صلى الله عليه وسلم، فعل صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ كم يتكرر معك يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الصلاة عليه ثم تكرار هذه الصلاة. فأقول لو لم يأتي في بركة المجالس التي فيها الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الصلاة عليه لكان أمرا كافيا. هذا نفس السؤال، يقول أعط الورقة للشيخ لو سمحت. إيه هذا طبعا يقول الورقة تعطى الشيخ الآن لو سمحت، طبعا جت اسماء ما فتحناها. والرجاء التنبيه على موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكثير نسوا ذلك عمليا، ويعني يقولوا هذا وذلك دليل محبته. نعم جزاك الله خير يعني على هذا التنبيه، لكن عاد ما قرأناها في الوقت نفسه، لكن إن شاء الله لك أجر من عمل بها من إخواننا. بعض الناس يكون جلفا وقاسيا في معاملته مع الناس ويقول هذه طبيعتي وسجيتي، فكيف نعامله؟ نعم ايش رايك؟ يعني بعض الناس يكون مثلا جلف، يكون عجول، يكون اي صفه، دعونا يعني ليست فقط هذه الصفه، فيقول لك هذه طبيعتي وهذه، فما يعني الحل مع امثال هؤلاء؟ نعم صبر. طبعا احنا اذا لقينا واحد جلف نصبر عليه، الشكوى لله، لكن هو يعني انت اذا نصحته قال لك هذه طبيعتي. نعم نعم، يقال له انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الانسان يكتسب الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وقد صحح بعض يعني اهل العلم هذا الحديث ايضا. نعم طبيعه النفس قابله للتغيير، ممكن تتغير. وكثير مما نعتقده مما جبلنا عليه في الأصل هو مما تعلمناه. يعني مثلا الإنسان اللي خناخذ المثال اللي أبوه جلف وطلع هو جلف، هل هو يعني كان جلف الآن بالوراثة؟ قد يبدو لنا ذلك، يعني احنا نعرف أبوه، نعرف أن أبوه جلف، وبعدين وجدناه هو كذلك، نقول هذه وراثة، شوف أبوه كان كذلك وهو، ولا أبوه مثلا سريع الغضب، ولا أبوه حليم، أي صفة طبعا سلبية أو إيجابية، قد يبدو لنا أنها وراثة، لكن ليس بالضرورة، قد تكون تعلم. بمعنى لو أخذنا هذا أول ما ولد أخذناه وربيناه في بيت ثاني وما رأى والده، ولا أمه، يعني عاش في بيئة تختلف تماما. إذا كان جلف نقول نعم. خلنا أعطيكم مثال أوضح شوي. البلاد تختلف، يعني معروف يعرف عن مثلا أهل بلد معين أن فيهم طبيعة، يعني في أهل بلد فيهم رقة، وفي أهل بلد فيهم جفاء، في بلد فيهم حلم، في بلد فيهم برود، في بلد فيهم همة وعجلة، خصائص. هل هذه وراثية؟ لو أخذنا واحد مثلا مولود في وسط الصحراء، الصحراء عادة فيهم جفاء وجلاء، وبعدين أخذناه أول ما ولد وديناه البيئة كذا تختلف البيئة يعني وعاش فيها، ربما نجده نموذجا آخر تعلم. فكثير مما نعتقده وراثة هو في الواقع تعلم، يعني حينما يولد الإنسان من أبوين مثلا لهما خصائص معينة، نعم قد يكون جزء من هذا شيء ورثه، لكن جزء كبير من تعلم أصلا هو تعلم من أبوه، يعني مثلا حتى لخواف وشجاع قد يكون تعلم الخوف، يعني الإنسان الجبان الجبن يبدو لنا أنه سجية لكن ليس كذلك بالضرورة، يعني مثلا الأم اللي دائما تخاف على ولدها وانتبه ولا تفعل كذا بسم الله عليك ما أدري ويش، يعني دائما يسمع الكلام ينشأ عنده يعني الخوف، بينما الإنسان اللي يقول لا عند أم فيها شجاعة وفيها يتعلم الشجاعة، هذا لم يرث، يعني ما ورثه في مثل ما يقال في الجينات، ليس أمرا عضويا إنما تعلمه. ثم يعني الله عز وجل أمرنا بحسن خلق، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن خلق وجعل منزلة حسن خلق عالية، فقال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذا كان الناس لا يستطيعون أن يغيروا أخلاقهم، هل يمكن أن يؤمروا بحسن خلق؟ ها؟ أسألكم، هل يؤمروا بحسن خلق وهم لا يستطيعون أن يحسنوا أخلاقهم؟ طيب الثواب، المؤمن يبلغ بحسن خلق درجة الصائم القائم، هل حسن خلق هذا فقط مجرد سجية؟ أنا زعيم ببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه، هل هذا الأمر يستحقه لمجرد أنه ولد حظه، يعني ولد من أبوين أخلاقهم حسنة؟ لا صحيح، يعني البيئة لها أثر، سجية لها أثر، لكن الإنسان يمكن يتعلم. ولهذا يعني قال بعض أهل العلم، قال إن الأمر بحسن الخلق دليل على أنه مكتسب، لأن الله عز وجل أمر به ورتب عليه الأجر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهله، مما يدل على الإنسان يمكن أن يكتسبه. لكن يعني الإنسان مثلا صاحبنا هذا الذي يعني يقول أن فيه مثلا جلافة وجفاء، صحيح قد لا يصل إلى أن يكون، يعني قد لا يستطيع أن يتحول، يعني من أن يكون جافيا غليظا إلى إنسان يعني قمة في الرقة والتلطف، لكن يمكن أن يغير كثيرا في حياته. يعني أعطيكم مثال آخر، الإنسان سريع الغضب، يعني أتفى شيء يغضب وحاول يروض نفسه، يعني ما ليس الحل أني إما أكون في النقطة هذه أو أكون هذه، يعني إما أن أبقى على ما أنا عليه ولا أصير لأحنف ابن قيس، لا يعني قد لا أبلغ درجة عالية في الحلم، لكن على الأقل يخفف شوي، يعني أفترض أن حطينا مقياس للغضب وأنت خذ 90 من 100، نزلها شوي خلها 70، خلها 50 40، إذا ما استطعت تصل إلى 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 10، كونك تصل إلى 50 ترى أفضل، كونك وبناء عليه إخوان الصفات البشرية ليست يعني مثل ما يقولون الرياضيين هي 0 و1، يعني ليست إما أن توجد أو لا توجد. لما نتكلم عن الحلم نتكلم عن الصبر، نتكلم عن الأناة، تكلمت عن التبسط، تكلم عن الاعتدال، تكلم هي يعني ما مدى الناس يتوزعون عليه. ناخذ مثلا عندنا انسان حليم هذا اللي في القمه، وعندنا انسان اللي هذا لا يطاق، لكن الناس بينهم، فانت حاول انك يعني اذا لم تستطع ان تصل الى الى الى, إلى هذه النقطه اقترب منها. واذا وعينا القضيه يا اخوان، يعني سنبقى بشر، لازم يصير فينا جلافه، لازم يصير فينا جفاء، لابد يكون فينا عجلة، لابد يكون فينا طيش، يعني نحن بشر لا يمكن أن يعني أن نكون قمة، لكن على الأقل نحاول نحسن نحاول أن نخفف مثلا من عيوبنا، نحاول أن نقلل من 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 هذه العيوب قدر الإمكان. يعني إذا لم ننجح في زوال هذه الخصلة فلا أقل من أن نقلل منها. يقول قال سفيان الثوري رحمه الله: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. ما معنى ذلك؟ يعني بذلك أن طلب العلم هو أفضل شيء، يعني طلب العلم بنية، لأن يعني الإنسان إذا خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، منذ أن يخرج إلى أن يرجع هو في سبيل الله. طلب العلم بنية. لو الإنسان ما تعلم شيء، افترضوا أنه والله واحد خرج من بيته وجاء وبعدين جلس وكل ما عرض في هذا المجلس يعرفه، ولا جلس مثلا واتكأ على سارية ونام إلى أن يعني انصرف الناس، ولا جلس وذهب يفكر يروح انتهى الدرس ما يدري ماذا قيل. وهذا يصير أحيانا، لأن الإنسان فكر ولا يدري ماذا يقال، هو على كل أحوال معجوب، يعني سواء تعلم شيئا يفيده أو لم يتعلم. وكما قلنا مجالس العلم، بل لو افترضنا مثلا واحد الآن جاء يريد شخص من اللي موجودين وبعدين لقى في الدرس ما يقدر يناديه، جلس إلى وهو يتمنى يقول طول شيخ متى ينتهي طول، يعني يتململ. هذا الإنسان مأجور. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يجتمعون في مجالس الذكر فيقول الله شو يدكون غفظهم، قالوا يا رب فين فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني ما أصلا ما جاء يحضر المجلس، جاء لحاجة، جاي مثلا يطفي، افترضوا أنه والله مسؤول في المسجد يطفي المكيفات وجالس ينتظر الناس يخرجون، ولا جاء يريد الإمام، ولا يريد اللي يلقي الدرس مثلا، ولا يريد شخص، ومع العلق هو مأجور. فعلى كل حال لستم بحاجة إلى أن يعني أسهب في الحديث لكم عن فضل العلم ومجالس، لكن هذا نوع من يعني على الأقل يعني مما يؤكد هذا المعنى. يقول بالنسبة للاستنتاج من النصوص الذي استنتجه المتخصص قد يكون استنتاجه خطأ. نعم صحيح. ألا ترى أن يعرض استنتاج العلماء؟ بلى، ويحتاج إلى أمرين، يحتاج أنه يفهم أدوات الفهم، يعني يستوعب أدوات فهم النصوص، ويحتاج أيضا أن يعني يتواصل مع أهل العلم، لأنه في النهاية أنا مثلا افترض أني في علم النفس ولا في التاريخ ولا عسكري ولا إداري، سأفهم من النصوص ما لا يفهمه غيري، لكن ما المهم أن أضبط فهمي، لأن الفهم لها أدوات، وليس كل يعني أحيانا نقرأ أشياء مضحكة يعني استنتاجات بعض الناس من 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 النصوص، يعني مثلا واحد يقول عمر رضي الله عنه، كنت أقرأ كلام في الإعلام ويتكلم عن الرأي العام، تسمعون أنتم دائما الرأي العام، الرأي العام، تكلم عن الرأي العام في الإسلام، ثم ذكر موقف أن عمر رضي الله عنه تعرفون كان في الليل يعس، يقول كان عمر يستطلع الرأي العام، ولا يستطلع الرأي العام ولا شيء، عمر رضي الله عنه كان يشوف حاجات الناس وماذا يحتاجون. هذا مثلا نموذج، ونماذج مثلا يعني عديدة أحيانا من الاستنتاجات اللي غير صحيحة. وحينئذ نحتاج إلى التكامل، يعني أنه يتواصل يعني الفقيه مع المحدث مثلا، مع عالم اللغة، مع المتخصص، يعني كلما كان هناك تواصل يعني هؤلاء جميعا يعني يمكن أن يستنتجوا يعني ما معنى من 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 الحديث وفهما منه قد لا يستطيع أن يستنتجه الشخص لوحده. كيف نجمع بين قولكم، أنا واحد بين قولك أن طبيعة الإنسان قابل للتغيير، وبين الحديث إذا سمعتم أن جبلا زال من مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم أن رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوه، فإن الإنسان جبل على ما خلق له. طبعا لا أعلم أن هذا الحديث صحيحا، لكن حتى لو صح مثل هذا الأمر فهو في سياق معين. طيب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليش أمر الناس من حسن الأخلاق؟ يعني لماذا أمر سلم الناس بمحاسن الأخلاق؟ ولماذا أمرهم بالحلم؟ الرجل جانب سلم قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. طبعا العلماء لما رجل يأتي سلم يقول أوصني، قال عليك بكذا، عليك بالجهاد، عليك ببر الوالدين، عليك. هذا الإنسان أوصاه بالله لا يغضب. لماذا؟ بعض يعني شراح الحديث يقول هذا الإنسان أصلا فيه غضب طبيعته، وبناء عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وأكد عليه، طيب لو كان ما في فائدة لماذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب؟ لما جاء رجل قال اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا. هذا رجل جاي من البادية، وقد يكون أحيانا في بعض الطبيعة، قال فما سببت بعده إنسانا ولا شاة ولا بعيرا. حتى الشاة والبعير تعلمون الناس حين يسب يعني الدابة، ولا يعني من كمال يعني التزامه بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هذا الكلام كل النصوص التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالخلق الحسن سنلغيها لأنها تتعارض مع مثل هذا المعنى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يحشرنا في زمرته ويسعدنا بشفاعته ويردنا حوضه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب هذا واحد من الإخوان جزاه الله خير فعلي. يقول الحديث ضعفه ابن القيم والشيخ الألباني، جزاكم الله خير، الله يجزاك خير.